إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فإن حب الأوطان من الأمور الغريزية الفطرية التي يولد عليها الإنسان وينشأ فكل إنسان مفطور على حب البلد الذي ولد فيه والديار التي سكن فيها كل إنسان يجد هذا الأمر من نفسه ولا يستطيع دفعه والشريعة الإلهية قد أتت بتكميل الفطرة وتقريرها لا بتبديلها وتغييرها فجاءت الشريعة تؤكد هذا الأمر وتبين أنه من نعم الله تعالى على الإنسان فنجد في كتاب الله عز وجل أن هناك قوما من الناس لهم فضيلة عظيمة في الإسلام وهم المهاجرون المهاجرون لهم في الإسلام فضيلة والهجرة لها في الإسلام منزلة لماذا؟ لأن كل أمر له فضيلة في الدين لا بد أن يكون مخالفا لطبيعة النفس كل عبادة كل أمر محمود كل أمر له فضيلة لا بد أن يكون مخالفا لطبيعة النفس حتى يتحقق الابتلاء فلولا أن الهجرة مخالفة لطبيعة النفس وحبها لما كان لها منزلة لو كان يسهل على الإنسان أن يترك بلده وداره والأرض التي نشأ فيها وولد لو كان هذا سهلا على الإنسان لما كان فيه ابتلاء ولما كان للمهاجرين منزلة وقد ذكر الله تبارك وتعالى هذا الأمر صراحة فقال جل وعلا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. فذكر سبحانه وتعالى مناط فضيلتهم وبين أنهم فضلوا لما تركوا ديارهم. وتأمل كيف جمع سبحانه بين الديار والأموال في سياق واحد، فدل على أن محبة الدار كمحبة المال. وأمر آخر، يقول جل وعلا: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. فدل على أن ترك الدار شديد، وأن محبة الدار من الأمور المقررة في النفس. وتأمل كيف جمع بين النفس والدار في سياق واحد، فدل على أن محبة الدار كمحبة النفس. فهذا أمر فطري مركوز في النفس. وقد ذكر غير واحد من أهل التفسير في سبب نزول قوله تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، قالوا: لما اشتاق النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة أنزل الله عليه هذه الآية. لرادك إلى معاد، أي إلى البلد التي أخرجت منها، إلى بلدك وموطنك ودارك، تدخلها فاتحا مظفرا فائزا بعد أن أخرجت منها مستضعفا مظلوما. فكل هذا يبين هذا الأمر الفطري الذي نتكلم فيه. فمحبة البلد كمحبة النفس والمال والولد والوالد والزوجة، كلها أمور فطرية، والشريعة لا تأتي بتغيير هذه الفطرة، لأنها لو كانت كذلك لكانت تكليفا بما لا يطاق. لا يمكن أن تأتي الشريعة مثلا تأمر بكراهة الولد أو الوالد أو الزوجة، ولا تأتي الشريعة تأمر بالانخلاع من المال وتركه والابتعاد عنه. فلا يمكن أن تأتي الشريعة تأمر بكراهة الأوطان والزهد في بلاد المسلمين التي نشأوا فيها وولدوا واستقروا. فهذا هو الجانب الفطري. وأما الجانب الديني الشرعي، فإنه لا بد للإنسان من دار، لا بد للإنسان من بلد حتى يعبد ربه. لا يستطيع أن يعبد الله، لا يستطيع أن يقيم العبودية لله، لا يستطيع أن يقيم الدين لله إلا إذا كان آمنا مطمئنا. ولا يتحقق الأمن والاطمئنان إلا في سكن. لا بد من مكان يسكن فيه الإنسان ويسكن إليه ويستقر فيه. ولهذا امتن الله عز وجل على عباده بنعمة الأمن، وذكرها في بعض المواضع تصريحا مع الأرض، فقال جل وعلا: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. فتأمل كيف ذكر الأرض، المكان، الدار الذي يستقر فيه الإنسان. وهكذا خلقة الإنسان من الأساس، وهذا يعود بنا إلى الفطرة. يقول تعالى: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. فلا بد للإنسان من عمارة الأرض، لا بد للإنسان من القرار في الأرض. بدون ذلك لا يستطيع أن يقيم دينا ولا عبادة ولا قربة إلى الله تعالى. لا بد من الأمن، لا بد أن يكون الإنسان آمنا مطمئنا. كيف يتحقق ذلك مع التشرد؟ كيف يتحقق ذلك مع الفوضى؟ كيف يتحقق ذلك مع التيه؟ ولهذا لما عوقبت بنو إسرائيل عوقبت بالتيه، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، فجعل عدم الاستقرار عقوبة، وعدم القرار في مكان ووطن عقوبة. فعلى الإنسان أن يقدر هذا الأمر قدره ولا يستهين به. لا تستهن بهذه النعمة، لا تستهن بهذا الأمر. لا بد للإنسان من أمن وأمان، لا بد للإنسان من قرار وطمأنينة، ولا يكون ذلك إلا في دار يسكن فيه، وفي أرض يستقر عليها، وفي بلد يعيش فيها. وقد ربط السلف رحمهم الله تعالى هذا المعنى بالمعنى الديني الشرعي ربطا عظيما بليغا في سياق الأمر بلزوم الجماعة والنهي عن التفرق والاختلاف، كما قال أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه: لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. كيف يتحقق هذا بدون مكان يستقر فيه الإنسان؟ كيف يتحقق هذا بدون وطن يركن إليه الإنسان؟ وقد ذكر أن هذا الأمر من الأمور التي يستدل بها على عقل الإنسان وأصالته. ذكر أن أعرابيا قال: إذا أردت أن تعرف الإنسان فانظر منه إلى 3: انظر إلى تحننه إلى أوطانه، وتشوقه إلى إخوانه، وبكائه على ما مضى من زمانه. انظر إلى تحننه إلى أوطانه، لو أنه خرج من بلده هل يشتاق إليها أم لا؟ هل يحب أن يعود إليها أم لا؟ وانظر إلى تشوقه إلى إخوانه، لو غاب عنهم شيئا هل يحب أن يرجع إليهم أم لا؟ وانظر إلى بكائه على ما مضى من زمانه، لو مضى من عمره شيء بدون فائدة بدون مصلحة هل يندم على ذلك أم لا؟ فهذه أمور تدلك على أصالة الإنسان. هل هذا الإنسان أصيل؟ هل هو عاقل أم لا؟ وأما الذين لا يتصفون بهذه الصفات فهذه علامة على الدناءة. الذي لا يكون أصيلا في نفسه لا يكون أصيلا مع أحد. الذي لا يحب بلده ولا يحرص عليها ولا يحرص على أهله وإخوانه، وهذا معنى مستقر حتى عند العوام من الناس، نحن عامة الناس نقول فيما بيننا: الذي ليس له خير في أهله ليس له خير في أحد. فعلامة الأصالة والعقل أن يعود الإنسان إلى موطنه، إلى قراره، إلى أصله، سواء كان ذلك في بلد أو أهل أو غير ذلك من الأمور. فاحرصوا إخوة الإسلام على هذا المعنى وتفطنوا له جيدا، فإنه أساس يدفع الإنسان إلى إقامة دينه. حب الوطن يدفع إلى إقامة الدين، يدفع إلى إقامة العبودية لله تبارك وتعالى، وهذا هو الأساس من قبل ومن بعد. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام رعاكم الله، من خلال هذه المقدمة المهمة التي ذكرناها نفهم أن حب الوطن ليس شيئا واحدا لا يتجزأ. حب الوطن ليس أمرا مذموما في ذاته، وليس أمرا محرما في نفسه، وهذه حقيقة تغيب عن أذهان الكثيرين من الناس حتى المستقيمين منهم. فكثير من أهل الاستقامة يتصور أن حب الوطن مطلقا في ذاته محرم أو منهي عنه أو تعصب أو جاهلية إلى ما أشبه ذلك. هذا تصور غير صحيح، بل حب الوطن شأنه كشأن سائر الأمور الفطرية، منه ما هو صحيح ومنه ما هو خطأ، منه ما هو حق ومنه ما هو باطل، منه ما هو مشروع ومنه ما هو ممنوع. فإن حب الوطن كما عرفنا بالأدلة الشرعية وبمقتضى العقل والفطرة شأنه كشأن حب المال والولد والأهل. أفيقول عاقل إن حب المال مذموم مطلقا أو حب الولد مذموم مطلقا؟ هذا كلام لا يقوله عاقل فضلا عن عالم. وإنما حب الوطن إخوة الإسلام يمكننا أن نقسمه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول حب فطري، وهو ما ذكرناه مجرد محبة الإنسان لبلده الذي نشأ فيه والأرض التي يستقر عليها. هذا أمر فطري موجود في النفس، كما يحب الإنسان ماله وولده. فهذا هو القسم الأول، المحبة الفطرية، وهذا أمر لا يحب ولا يذم لذاته. هذا أمر في ذاته لا يمدح ولا يذم، وإنما هو أمر من الأمور الفطرية الطبيعية، كمثل محبة المال والولد، وكمثل الخوف من النار والحيوانات المفترسة والأمور المؤذية، وكمثل استغاثة الإنسان بغيره في الأمور التي يحتاج إليها في الأمور التي يحتاج إليه فيها. كل هذه أمور فطرية. القسم الثاني محبة شرعية مطلوبة شرعا وممدوحة شرعا، وهي المحبة التي تدفع إلى إقامة الدين. فإن الأمر كما عرفنا لا دين إلا بأرض يستقر عليها الإنسان. فإذا أحب الإنسان وطنه لأن هذا الوطن هو الذي يقيم فيه الدين، هو الذي يستقر فيه، هو الذي يستعين به على عبادة الله، كمثل ما يحب المال إذا استعان به على عبادة الله، إذا أنفقه في طاعة الله، وكمثل ما يحب الطعام والشراب إذا تقوى به على طاعة الله. فإن المحبة في هذه الحالة محبة شرعية يثاب عليها الإنسان. القسم الثالث المحبة المذمومة، المحبة المحرمة، وهي المحبة التي تؤدي إلى التعصب. إذا أحب الإنسان وطنه محبة تجعله يتعصب لأهل بلده، لعرقه، لجنسه، يكون معهم دائما ويدافع عنهم دائما، ولو على حساب الحق، ولو على حساب الدين. فهذه هي العصبية الجاهلية التي بعث النبي صلى الله عليه وسلم بإبطالها. وكمثل المحبة التي تكون على حساب الدين وعلى حساب الولاء والبراء، إذا أحب الإنسان وطنه محبة جعلته يوالي أعداء الله عز وجل، أو لا يفرق بين كفر وإيمان، إلى غير ذلك من أمور تقدح في العقيدة والولاء والبراء. فهذه محبة ممنوعة مذمومة ليست من الدين. إذن علينا أن نفهم جيدا ونفصل بين هذه الأقسام. لا ينبغي أن نفهم أن حب الوطن جنس واحد وشيء واحد، بل هو أمر ينقسم، منه ما هو مذموم ومنه ما هو محمود. إذن علينا أن نصحح هذا الفهم، وعلى شبابنا أن ينتبهوا إلى خطورة الزهد في الأوطان وكراهة الأوطان والسعي للفرار من الأوطان. هذه مسألة دقيقة قل من ينتبه إليها، لهذا كان لابد من إيضاح ما أوضحناه حتى يفهم ويعرف. إن الشباب الآن بكل أسف صاروا يكرهون بلادهم ويزهدون فيها ويريدون الفرار منها والخروج منها طلبا لمال، طلبا لكثرة في المال، طلبا لسعة في الرزق والعيش، طلبا لمدح الناس وثنائهم، فإن الناس بكل أسف من زهدهم في بلادهم صارت عندهم عقدة الخواجة، حتى ولو كان الرجل يأتي من بلد أخرى من بلاد الإسلام، حتى وإن كان يأتي من بلد مسلمة من بلد من بلاد الإسلام صار هذا يحترم. يقولون ما شاء الله، فلان قاعد في بلد كذا 20 و30 سنة وعاد مرة أخرى يحملونه على الأعناق. هذا خطأ، هذا الزهد في بلاد المسلمين، هذا الزهد في بلدك الذي نشأت فيه واستقررت فيه وأكلت من خيره بإذن الله تبارك وتعالى ونعمته وفضله، هذا أمر غير صحيح، وهو الذي يؤدي إلى مراد الأعداء. فإن الأعداء هكذا يريدون، هكذا يريدون منا أن نكره بلادنا ونزهد فيها ونتمنى الخروج منها حتى تصير لهم لقمة سائغة يفعلون بها ما يشاءون. وإذا ضعفت محبة الإنسان لوطنه لن يدافع عنه، وإذا ضعفت محبة الإنسان لدينه لن يدافع عنه. فمراد الأعداء إضعاف محبة الناس لأوطانهم، كما أنهم يريدون إضعاف محبتهم لدينهم. فانتبهوا لذلك، وتنبهوا لكيد الأعداء، واحرصوا على هذه النعمة العظيمة التي نعيش فيها بفضل الله تبارك وتعالى. علينا أن نحافظ على بلادنا، علينا أن نحبها محبة شرعية، محبة يحبها الله تبارك وتعالى ويرضاها، محبة تجعلنا في بلدنا هذا مستقرين مطمئنين متقدمين في عزة وكفاية. الذي يحب بلده محبة شرعية يحرص على جعلها أفضل البلاد ويسعى إلى ذلك، لأن قوة البلد قوة للدين، ولأن قوة الوطن قوة للإسلام. إذا قوي الوطن لم يحتج المسلمون إلى غيرهم ولم يمدوا أيديهم إلى غيرهم. فالذي يحب بلده محبة حقيقية يسعى لتقدمها، يتقن عمله، يحسن عمله، يكد في عمله، يحرص على أسباب القوة وعلى تحصيلها، ينظف بلده ويحسن مظهرها وشوارعها وأماكن العمل فيها، يساعد إخوانه. فإن البلد لا تقوم بنفسها، البلد أرض، إنما الذي يعيش فيها ناس بشر، يسعى في حوائج إخوانه ويكون مع إخوانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. ويحفظ لأهل العهد عهدهم ولأهل الذمة ذمتهم، ويحافظ على استقرار بلده وطمأنينتها وسلامتها. هذه قوة الإسلام وغيظ العدو. العدو لا شيء أغيظ عليه من قوة المسلمين، لا شيء أغيظ عليه من استقرار بلد المسلمين، لا شيء أغيظ عليه من وحدة البلد وسلامتها وطمأنينتها. فلنحافظ على هذا إخوة الإسلام، ولنتنبه لهذا المعنى الشرعي حتى نحفظ هذه النعمة التي امتن الله عز وجل بها علينا. نسأل الله تعالى أن يحفظ علينا نعمه كلها ظاهرها وباطنها، وأن يوفقنا لحفظها والمحافظة عليها والاستعانة بها على طاعته ومرضاته. نسأله تبارك وتعالى أن يكشف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اكشف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ علينا بلادنا، واحفظ علينا ديننا، واحفظ علينا أموالنا وأولادنا، ووفقنا دوما لما تحبه وترضاه، وسلمنا من كل مكروه وسوء، ومن كيد الأعداء ما ظهر منه وما بطن. إنك ولينا ومولانا، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.